بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد قيامها حتى تميل، وبعد تغيرها حتى تغرب، وهل كان ذلك على سائر الأيام، وهل كان ذلك على فرائض الصلوات ونوافلها أم لا. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن زر قال: قال لي عبد الله: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. وروى بإسناده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: عن أبي أمامة الباهلي قال: حدثني عمرو بن عبسة السلمي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل، فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب شعاعها. قال معاوية: وأما ضمرة فقال: حتى ترتفع قيد رمح. ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار، وإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء. ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار. وروى بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني ألا أصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا صليت فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس، فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها حتى إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. وروى بإسناده عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فأما سائر الأنبياء فهذه الأوقات قد لحقها هذا النهي المذكور في هذه الآثار، والاختلاف بين أهل العلم أن التطوع كله قد دخل في ذلك، غير أن مالكا ذهب إلى أن الصلاة عند قيام الشمس غير منهي عنها، إذ كانت عنده مما لا تتهيأ الصلاة فيه، لأنها إنما تقوم ثم تميل عنها، إذ كانت عنده مما لا تتهيأ الصلاة فيه. تكرار.
لأنها إنما
تقوم ثم تميل بلا وقت من الزمان قبل مثلها، فلا تتهيأ للصلاة فيه. فلا تتهيأ الصلاة فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحجة على الناس جميعا، ولم ينه إلا عن ممكن مما إذا فعله كان عاصيا، وقد وجدناها تقوم وتكون شبه المضطربة مدة ما ثم تزول بعد ذلك، فتلك المدة هي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وقوله إنه ما نهى عن الصلاة فيها ابتداء أنه يدخل في ذلك النهي الدخول في الصلاة التي يطرأ عليه ذلك الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، لأن المصلين يحتاج منهم إلى أن يكونوا من حين يدخلون في صلاتهم إلى أن يخرجوا منها على الأحوال التي لا يجوز أن يدخلوا فيها إلا عليها من الطهارة ومن ستر العورة ومن استقبال القبلة. بمثل ذلك هم في الوقت الذي قد نهوا أن يصلوا فيه هم فيه كذلك أيضا. غير أن أبا يوسف والشافعي قد أخرج يوم الجمعة من ذلك في الصلاة فيه عند قيام قائم الظهيرة، وخالف بين الجمعة في ذلك وبين سائر الأيام، واحتج في ذلك بآثار رواياها فيه باستثناء يوم الجمعة عن ثبت من الأثبات الذين يؤخذ العلم عنهم، وإنما وجدناه في آثار منقطعة وهي آثار لا أسانيد لها تقوم بها الحجة عند أهل الأسانيد. وما كان مثل هذا لم يجب أن يخرج به مما قد عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ومما لا يجب أن يستعمل فيه مما يخرج منه شيئا إلا بمثل ما جاء مما يدخل فيه سائر الآثار في ذلك. غير أن قوما قد احتجوا لهما في ذلك بأن قالوا قد رأينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم. هذه الآثار التي وردت في استثناء الجمعة أو في صلاة الجمعة إلى أن يصعد الخطيب المنبر، طبعا هذا كلامه غير صحيح، وقد ثبت هذا وأن يوم الجمعة يصلي الإنسان إلى أن يصعد الخطيب المنبر. نعم.
قال غير أن قوما قد احتجوا لهما من ذلك بأن قالوا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد لصلاة الظهر في الحر، وأخبر مع ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم، ولم يأمر لذلك بالإبراد بالجمعة. قالوا فدل ذلك أن يوم الجمعة مخصوص في ذلك بمعنى بان به من سائر الأيام سواه. فتأملنا ما قالوا من ذلك فلم نجد له معنى، لأن الوقت الذي يبرد بصلاة الظهر فيه هو بعد زوال الشمس، والوقت الذي نهي عن الصلاة فيه عند قيام الشمس وقبل زوالهما، فهما وقتان مختلفان قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهما غير ما كان منه في الآخر. فالواجب علينا التمسك بأمره والانتهاء عن نهيه، ولا نجعل شيئا من أمره ونهيه مخالفا للآخر، حتى نستعمل جميع ما أمرنا به، وحتى لا نخرج عن شيء من أمره ولا من نهيه.
صحيح، القاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة، لكن هذا كله من جهة التطبيق فلم يصل له رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك، منها ما ذكره المحشي هنا حديث سلمان الفارسي عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر من استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. وحديث أبي هريرة عند الطيالسي مرفوعا فيه ثم أتى المسجد فلم يتخطى رقاب الناس وصلى فإذا خرج الإمام أنصت، وصرعه ابن خزيمة وابن حبان. وعند مسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته. نعم. وحديث أبي أيوب حتى أتى المسجد فاركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمام، حيث أبي الدرداء ولم يتخطى أحدا ولم يؤذي وركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم تكلم أهل العلم في قضاء،
ذكر أيضا الآثار، يقول روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرضي أن أخبره أنهم كانوا في زمان عمر رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، وإسناده صحيح. وابن المنذر في الأوسط ذكر بسند الحسن أن ابن عباس كان يصلي قبل الجمعة 8 ركعات. نعم.
قال رحمه الله ثم تكلم أهل العلم في قضاء الصلاة يعني الفرائض في هذه الساعات المنهية عن الصلاة فيها، فقال بعضهم لا يجوز أن يصلى فيها صلاة من الصلوات المفروض أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات على حال.
أهل العلم في قضاء الصلاة يعني الفرائض في هذه الساعات، فهو الطحاوي رحمه الله يرى أن هذه الأوقات كلها منهي عن الصلاة فيها، وأنه لا فرق بين الجمعة وبين غيرها، فنعمد إلى نهي النبي ونقف عنده. طيب. ثم تكلم أهل العلم في قضاء الصلاة يعني الفرائض. طيب، إذا كان على الإنسان فريضة هل يصلي في هذه الأوقات؟ النبي يقول كما في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. نعم، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟
فقال بعضهم: لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات على حال من الأحوال.
نعم.
وقال بعضهم: لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات غير عصر اليوم الذي يصلي فيه، فإنها تصلى في حال تغير الشمس وقبل مغيبها. وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه، وذهبوا في ذلك إلى أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس، وإلى أن النهي عن الصلاة بعد تغيرها إلى مغيبها قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فأخرجوا ما هو وقت لها من ذلك فيها، وأدخلوا فيه ما سواها من الصلوات. وكان القياس عندنا من ذلك يوجب أن آخر وقتها هو تغير الشمس، لأن قد وجدنا كل وقت سوى ذلك الوقت يجوز أن تصلى فيه الفرائض، يجوز أن تصلى فيه النوافل، وكل وقت لا يجوز أن تصلى فيه الفرائض لا يجوز أن تصلى فيه النوافل. وهذا قول قد روي عن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى بإسناده عن يزيد بن أبي بكرة قال: وعادنا أبو بكرة إلى أرض له فسبقنا إليها، فأتيناه ولم نصلي العصر، فوضع رأسه فنام، ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس، فقال: أصليتم العصر؟ قلنا: لا. فقال: ما كنت أنتظر غيركم، فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس ثم صلاها. قال: فهذا هو القياس في هذا الباب. وقد كان مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي يذهبان إلى أن النهي الذي ذكرناه في هذه الآثار إنما هو على التطوع من الصلوات لا على الصلوات المفروضات منها. فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصد بنهيه عن الصلاة في هذه الآثار إلى أوقات من الأيام التي ذكرها منها فيها، فأردنا أن ننظر هل تدخل في ذلك الفرائض مع النوافل أو ما تدخل معها فيه، فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام أيام من السنة وهي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، فوجدناهم جميعا قد جعلوا ذلك على الصيام المفروض من قضاء رمضان ومن الكفارات وعلى التطوع
يعني
من الصيام.
يعني أنا عن صيام يوم الفطر وكذا، هذا يشمل كل الأحوال، فلو على إنسان قضاء من رمضان فلا يصومه يوم الفطر ويوم الأضحى أيا كان الصيام. نعم.
فوجدناهم جميعا قد جعلوا ذلك على الصيام المفروض من قضاء رمضان ومن الكفارات وعلى التطوع من الصيام، فلم يجعلوا لأحد أن يصومها عن شيء من ذلك، ولم يجعلوا صومه إياها إن صامها جوازي عنه عما صامها عنه، ولم يرد بذلك صيام المتمتع أيام التشريق إذا لم يجد الهدي. لأن ذلك مما قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقه بعضهم وحضره بعضهم، ولكن أردنا ما سواه من قضاء رمضان ومن الصوم عن الكفارات وعن الظهارات. ولما كان النهي قد دخل ذلك كله فيه، كان مثل ذلك النهي عن الصلوات في الأوقات المذكورة النهي عن الصلوات فيها في هذه الآثار التي قد رويناها تدخل فيه فرائضها وسننها. فقال قائل: قد كان ينبغي لك أن ترد النهي عن الصلوات في هذه الأوقات إلى النهي عن الصلوات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وأهل العلم جميعا يبيحون قضاء الصلوات الفائتات فيهما
إلى في الوقتين الموسعين من الصبح إلى طلوع الشمس ومن العصر إلى غروب الشمس.
وأحكام الصلوات بأحكام الصلوات أشبه من أحكام الصلوات بأحكام الصيام.
يعني أنت ذكرت يا طحاوي ما يتعلق بالصيام، فعلما لم تذكر ما يتعلق بالصلاة، فكان بدلا من أن تأتي بأحكام الصيام وتقول بأن الصيام مثلا النبي نهى عن صيام أيام العيدين، وهذا النهي يتضمن كل إيقاع للصلاة للصيام في هذين الوقتين، فكان فكذلك الصلوات. ثم وجه نفسه للاستشكال أنه على ما قيس ذلك على الصيام؟ طب قيس ذلك على الصلاة نفسها، هذا الأشبه. نعم.
قال رحمه الله: فكان جوابنا له،
يقولون بأن من كان عليه قضاء الفوائد فأنه يصلي في هذا الوقت، هو بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. قال أوقات نهي.
قال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الناهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس هو الصلاة لا نفس الوقت. ألا ترى أن رجلين إذا حضر وقد صلى الناس صلاة الصبح ولم تطلع الشمس وأحدهما لم يصلي الصبح والآخر عن الصلاة لسواها مما دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عنه، وأنهما لو حضر بعد صلاة العصر ولم تغير الشمس. ألا ترى أن رجلين إذا حضر قد صلى الناس صلاة الصبح ولم تطلع الشمس وأحدهما لم يصلي الصبح والآخر عن الصلاة لسواها.
نعم، فنأمر ها؟ فنأمر ايه؟
الذي لم يصليها ان يصليها.
اي نعم، اين صغت؟
وننهى الاخر عن الصلاة.
نعم، وننهى الاخر عن الصلاة، تمام.
وانهما لو حضر بعد العصر ولم تغير الشمس واحدهما قد صلى العصر والآخر لم يصليها فأراد أن يصلي تطوعا مع ساعة الوقت أن نبيح ذلك للذي يصلي صلاة العصر منهما ونمنع من ذلك الذي قد صلاها منهما. فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلاة في ذين كالوقتين هو الصلاة للوقتان، وكان النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورات في الآثار التي رويناها في هذا الباب يستوي فيها الناس جميعا ولا يتباينون فيها، فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلوات فيها هو زمانها لا ما سواها، وكانت الأيام التي نهي عن صيامها مما يستوي فيه الناس جميعا فيما قد أجمعوا على دخوله في النهي عن صيامها عنه، فكان ذلك النهي عن الصلوات فيه من الزمان للزمان لا لما سواه نظيره النهي لا لما سواه نظيره النهي عن الصيام في الزمان للزمان لا ما سواه. فلذلك رددنا حكم الصلاة في هذه الأوقات إليه لا إلى الصلاة
إلى القياس على الصيام لا إلى الصلاة
لا إلى الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
ليه؟
فقال
ليه؟ لأن هو هنا رجح الطحاوي أن نهي هنا عن الصلاة للوقت عن الصلاة للوقت، فيقول لا نفس الوقت وعليه لو ما صلى الصبح في وقته ويصلي الصبح بعد نصف ساعة نقول صلي، لا فيش منهي عن هنا صلاته تصلي في هذا الوقت. ليه؟ لأن النهي هنا عن إيه؟ عن الصلاة لا نفس الوقت، وأنت ما صليت الصبح فتصلي الصبح، لكن لو صليت الصبح وأردت أن تصلي في هذا الوقت نقول لا تصلي، لأن المنهي هنا عن إيه؟ عن الصلاة، النهي هنا عن الصلاة فلا تصلي. أما إذا فاتتك صلاة الصبح فصلي، فهناك فرق بين أن يتعلق النهي بالصلاة وبين أن يتعلق النهي بالوقت. لو تعلق النهي بالصلاة فلا تتطوع بالصلاة ولا تصلي في هذا الوقت، لو تعلق النهي بالوقت فإنك تمنع من إيقاع أي صلاة فيه، ولهذا هو فرق بين الوقتين الموسعين وبين ثلاثة أوقات الضيقة. أما الأوقات الضيقة قال النهي هنا عن نفس الوقت وعليه لا توقع أي صلاة في هذه الأوقات، تمام. أما الوقتان الموسعان فالنهي عن الصلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة. فإذا فاتتك صلاة أدي الصلاة، فإنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكره، لكن تني ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطحاوي رجح أن ثلاثة أوقات المنهي ذات الوقت، ولهذا الأوقات دي لا يقع فيها أي صلاة، وأما الوقتان المستعان فنهي أن توقع إيه؟
صلاة فيها، مش الناهي، الناهي مش الوقت، الوقت عادي لكن لا توقع صلاة فيه. فإذا جاءت صلاة، صلاة فائتة أو تأخرت أنت عن الصلاة لم تصلي في هذه، فخلاص صلي، ولهذا الوقت قد يتفاوت. يعني مثلا أنا أقيم الفجر بعد نصف ساعة وأنت أقمت الفجر بعد ربع ساعة، أنت صليت الفجر خلاص لا تصلي بعدها. طب أنا لسه ما قمتش الصلاة واستوينا في الوقت، الفجر الساعة 5 وصليت أنا 5:15، خلصت 5:30 إلى 5 يبقى ما صليش. الثاني هيقيم الصلاة الساعة كام؟ 5:30، يعني بعد بكام؟ 5 دقائق، ومع ذلك يصلي، ومع ذلك إيه؟ يصلي. ليه؟ لأنه ما جاء وقت الحظر اللي هو بعد صلاة الصبح، فهو ما صلاش الصبح. فلو أخرت الصبح حتى إلى آخر وقتها صل عادي، لأن النهي عن الصلاة بعد الصبح. أنت صليت الصبح؟ لا، يبقى الوقت عادي استمر معك، مش بقى الوقت نفسه فيه تحكم، مش الوقت فيه تحكم، مش من بعد صلاة الصبح من بعد ربع ساعة من الأذان لا تصلي. وبالتالي لو جيت تصلي بعد ربع ساعة حتى الصبح ما تصليش، لأن الوقت ده مقصود، لا، إنما المقصود من الشارع أنك لا تصلي بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح، صلاة الصبح لا، ربع ساعة لا، نصف ساعة لا، ثلاث أرباع ساعة لا، إلى أن امتد الأمر إلى قبيل طلوع الشمس بربع ساعة صليت، لك ما فيش إشكالية، لأن ما عندكش نهي. النهي هو عن إيه؟ مش نهى النبي عن الصلاة بعد وقت الصبح، لا، نهى النبي عن الصلاة بعد الصبح. فإذا صليت الصبح فلا صلاة بعد الصبح، يعني بعد الصلاة وانت ما صليتش، يبقى لم تدخل في النهي. يبقى هنا بين الطحاوي أن النهي هنا مقيد بماذا؟ بصلاة، مش بوقت. الوقت ذاته ما فيش فيه إشكالية، إنما النهي عن عندك أن توقع صلاة بعد الصلاة، إنما ثلاث أوقات لا، النهي خاص بالوقت. من هنا كان قياسي، ويقول الطحاوي كان قياسي على زمن العيدين هو القياس الأقرب من أجلنا. أنا ما قصت على إيه؟ على الوقت هذا، لأن ده راجع، ليس راجع الوقت، راجع إلى الصلاة. إذا صليت الصبح مش راجع إلى الوقت، إنما هناك في العيد في سامع عيدين راجع إلى الزمان. شوف العلماء وافقت أو خالفت، لكن انظر إلى عقلية أهل العلم، سبحان الله، سبحان من أعطاهم. نعم،
هذا كلام الشيخ يترجع بقوة أن الصلاة ذات السبب يعني تؤدى في هذه الأوقات.
نعم،
هذا الكلام يعني هذا التفصيل يترجح بقوة أن الصلاة ذات، الصلاة ذات الأسباب.
لكن هو بقى ممكن يخالف، يقول لك لا، يقول لك طالما بعد الصبح، طالما أنت صليت الصبح بقى لا صلاة، ولا صلاة هتشمل الجميع. لكن أنا فقط سأبيح لك صلاة الفريضة إذا ما صليت، يبقى تمشي معك كده، ما صليتهاش ربع ساعة ما فيش مشكلة، نصف ساعة ما فيش مشكلة، ثلاث أرباع ساعة ما فيش مشكلة. المهم النهي يا هشام موجه لك ألا تصلي بعد صلاة الصبح، وأنت ما صليتش الصبح مش مشكلة لو استمر معك الوقت. لكن لو أنت صليت الصبح قف عن الصلاة أيا كان، فرضا ولا نفلا. من هنا يبقى عنده إيه؟ لو أنا جيت أصلي عند الطحاوي بعد الصبح ذوات سبب، هيقول لي لا، هو بيستثنيني فقط الفريض،
هو رجع النهي هنا إلى ليس للوقت نفسه، يعني الوقت نفسه لا إشكال في الصلاة فيه، لكن الإشكال
لا، لا، الوقت إيه؟ الوقت اللي هو إيه؟ الوقت ما فيش فيه مشكلة إنك أنت كده، إنما النهي متوجه إيه؟ ما تصليش بعد صلاة. طيب هنا لو ما صلاش بعد صلاة يبقى هنا تمام،
الا ظهور الشمس لانها تخطر،
وعليه لو انت صليت قبل الصلاه سنه قبل الصلاه ما فيش مشكله، اما بعد الصلاه ورد النهي بقى. بعد الصلاه انت صليت، يبقى انت دخلت في نهي النبي لا صلاه بعد الصبح، مش انت صليت الصبح ما فيش صلاه حتى لو زودت السبب.
ما شيخنا صحيح كلامه تمام، لكن الاشكال في النهي بعد الصلاه هذه، هل هو لعله ان النبي نهى عن الصلاه بعد الصبح، ولا لعلة أخرى ظهور الشمس أن هذه الشمس
يقول لك هو عند الطحاوي أن الصلاة بعد الصبح؟
نعم،
الصلاة بعد الصبح
يخفف، أقصد يخفف الوطأ في من يرى صلاة الأسباب
فيها. إنما اللي يرى بقى ذوات الأسباب يستثنى في كل هذه الأوقات ذوات الأسباب عموما. نعم نعم ما احنا قلنا هنا سقط. نعم.
فقال هذا القائل: فللذين يذهبون إلى إباحة الصلوات المفروضات في هذه الأوقات من الحجة على من خلفهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.
قال القائل: فللذين يذهبون إلى إباحة الصلوات المفروضات في هذه الأوقات من الحجة على من خلفهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله فيه.
فذكر ما قد حدثنا وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه.
خلاص وخلص الوقتين يعود إلى الأوقات الثالثة. فإذا قال القائل: فللذين يذهبون إلى بحث صلاة المفروضات في هذه الأوقات من الحجة على من خلفهم بذلك ما قد روي عن النبي أن النبي قال في حديث أبو هريرة: من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. يبقى الأخرى دي فين؟ بعد طلوع الشمس. يبقى ده صلى ركعة في وقت المسامحة وركعة في هذا. فأنت يا طحاوي بتقول لا، هذه الأوقات اللي يصلى فيها قط، فماذا أنت قائل هنا بقى؟ نعم.
وروى بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الكتب دي يا أخواني بتشكل بقى العقلية، بتشكل عقلية زي الأوسط، زي المشكلة. وإن شاء الله هنأتي أيضا إلى كتابي الآخر صنو هذا الكتاب وهو إيه؟
معاني
الآثار إن شاء الله بإذن الله، سنقرأ أيضا في ابن المطورات يعني معاني الإيه الآثار. واحد يقول لك يعني وكذا الشيخ بيشرحه كتاب مشكل آثار، واخد بالك؟ يعني أنا أقول لك كتاب مشكل آثار، كل المشايخ عندهم جرد مطورات طبعا، طبعا المشايخ عندهم جرد، بس المشايخ في جرد المطورات ما بيعلقوش إلا أندر النادي أو أنت إذا استشكلت شيء. إنما إحنا شوية تلامذة كلنا كده شوية تلامذة عمالين نتعلم، ويعني نجيبها من هنا نجيبها من هنا، فما لكش دعوة بين الله يكرم، سيبنا احنا عمالين ايه نفهم على قدنا واحدة واحدة. انما المشايخ الكبار يقعد يجرد وخلاص يبقى جرد، انما احنا على قد حالنا كده لسه بنترب بنطلع ايه ريش كده. فاما بنطلع ريش عايزين ما تفوتناش الحاجة، يعني ايه نشكل عقلنا شوية بشوية عشان نعرف طريح فين وكده، وما نبقى بقى مشايخ كبار يبقى يأتي الجرد بدون ايه تعليق. نعم.
وراء بإسنادي عن أبي هريرة
زيدي بقولك الكلام ده لا شاف علماء ولا يعرف يعني جرد مطولات ولا يعرف يعني كذا، بس هو ايه انتقاد، عايز جدول لشيخ من المشايخ يقولك وشرح فيه المصنف ولا شرح فيه الأوسط ولا شرح فيه مثلا مشكل آثار ولا شرح فيه كذا، فعايز ايه جدول. لكن ولو عرف طريقة العلماء عرف ان العلماء عندهم كل هذا جرد المطولات المتون المختصرات الإسهاب الطول، يخلص التحوية في مجلس يخلص التحوية في 10 سنين، كل هذا عند العلماء. ولاد احنا نبهنا كثيرا الى ان طريقة العلماء لا تأخذ من واحد، طريقة العلماء يعني يكون معمولا به عند العلماء، قد يعمل هذا بهذه الطريقة، اخر يختصر، اخر يضع كتاب، ثاني يضع 10 كتب، ثالث يضع كذا، دي كلها اسمها طريقة العلماء. نعم.
وروى بإسنادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته، وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته. وفي ذلك آثار كثيرة هذان أوكدها تركنا أن نأتي بها خوف طول الكتاب بها. قال رحمه الله: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عن الصلاة في الأوقات التي ذكرناها في صدر هذا الباب، ثم نهي عن الصلاة في تلك الأوقات فنسخ بذلك ما في هذين الحديثين.
رغم البداية قد يحتمل، يبقى معناه يبقى الجواب إيه؟ محل اجتهاد يعني. فهنا لجأ إيه إلى مسألة احتمال النسخ، طبعا النسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم. وقد يحتمل
أن يكون ما
احتمال إن كان هذا قبل النهي، وحينئذ لا إشكال ويبقى النهي معمولا بذا النهي ولنسخ. نعم.
وقد يحتمل أن يكون ما في هذين الحديثين هو الناسخ لذلك.
تمام. لأنه دايما هيرد عليك الإشكالية هذه، تم احتمال يكون أنت الأحاديث هي اللي منهي عنها، هي اللي منسوخ، لماذا اعتبرت أن أحاديث الخصم
هي المنسوخة، فطالما ما عندي تاريخ يقيني قطعي وقد يحتمل يكون تكون أدلتك أيضا هي المنسوخ، فأجاب وقد يحتمل أن يكون ما في هذين الحديثين هو الناسخ بذلك، وقد تكافأ. وإذا تكافأ،
وإذا تكافأ الاحتمالان في ذلك ارتفع
أزاح الإشكال. أنا ماشي معاك صح، وأنا ممكن صح طالما أنا وإنت يبقى أزحين القوة دي بقى، الأدلة دي قوية فأزحها هنا بقى. خلينا بقى إيه ما بعد الأدلة، ما بعد الأدلة طبعا تحاول يمسكها من إيه من رأسك، خلاص يبقى سلم له. نعم.
ورجع الأمر فيما
شوف كلهم عقيدة عقيدة علماء سبحان الله، لكن قد يكون الحق مع هذا مع ذاك، وبهذا يتبين لك أن حتى الواحد لو زاب فيه من العلماء إلى حتى قوله سبحان الله خطأ، فإنك تستفيد الطريقة وإن كانت النتيجة هذه مجانبة للصواب، لكن دي طريقته لدى الطحاوي ولا البيهقي ولا الخطابي ولا ابن حجر ولا كذا، كلها عقلية واحدة وكلها تأصيل واحد، الرجوع إلى الكتاب والسنة وإعمال القواعد والأخير، لكن قد يخفى على الواحد سبحان الله دليل، قد يأتي إلى واحد إلى ترجيح فيضعف فيه. نعم. ورجع الأمر فيما فيه هذا الاختلاف إلى ما يجب الرجوع إليه فيما عند عدمه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وهو القياس الذي ذكرناه، والله نسأله التوفيق. يبقى بقي كلامنا على الأمر الأول، وهو أن ثلاثة أوقات لا يصلى فيها قط يصلى ولو كانت فريضة، ووقتان جاء النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، لا وليس النهي عاد إلى الوقت نفسه، لأن النهي لو عاد إلى الوقت نفسه يبقى كنا لا نصلي حتى الصبح والعصر في هذا الإيه في هذين الوقتين، لكن النهي عن الصلاة بعدهما، إنما دي الأوقات كان النهي على هذه الأوقات فقط. وقد روي
عن عبد الله بن عمر ما يدل على افتراق حكم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في وقتها للفرائض من الصلوات وبعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها لذلك، كما حدثنا وراب إسنادي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي في الجنائز بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إذا صليت لوقتهما. قال أبو جعفر ومعنى إذا صليت لوقتهما وبقي من وقتهما قبل أن يخرج ما يصلي فيه عن الجنائز التي هي فرائض، وكما حدثنا وراء بإسناده عن زينب ابنة أبي سلمة عن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب أن زينب ابنة أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقية، قال وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس،
فأباح الجنازة، فهو عند الطحاوي أنها فريضة. نعم.
وكما حدثنا وروى بإسناده عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه أن جنازة وضعت قبل طلوع الشمس فقام ابن عمر قال أين ولي هذه الجنازة ليصلي عليها قبل أن يطلع قرن الشيطان. قال أبو جعفر رحمه الله فدل ذلك أن مذهب عبد الله بن عمر كان لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وأنه لا يصلح أن يصلى عليها بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع، والصلاة على الجنائز من الفرائض وإن كان يقوم بها بعض الناس عن بعض حتى يسقط بها الفرض عن بقيتهم، فمثل ذلك الصلوات الفرائض الفائتات هكذا حكمها تصلى بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ولا يصلح أن تصلى بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبالله التوفيق.
يقول أبو جعفر فدل ذلك أن مذهب عبد الله بن عمر كان لا بأس بالصلاة على الجنائز، تم هي الجنائز هي بعد صلاة الصبح، وأنت قلت بالنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لجأ إلى علة وهي الفريضة فقال فدل ذلك على مذهب عبد الله بن عمر كان لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وأنه لا يصلح أن يصلى عليه بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع، والصلاة على الجنائز من الفرائض وإن كان يقوم بها بعض الناس عن بعض حتى يسقط بها الفرض عن بقيته. فمثل ذلك الصلوات الفرائض الفائتات، هكذا حكمها، تصلى بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ولا يصلح أن تصلى بعد طلوع الشمس حتى ترتفع. يبقى هنا استثنى ماذا؟ استثنى الفرائض، وهذا إضعاف لمذهب الذي ذهب إليه لا شك، هذا إضعاف لمذهبه، لأنه كان يقول أيضا العموم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، إنما إذا لم يصلي الصبح فسالم له مذهبه، يصلي في أي وقت، لكن إذا صلى الصبح فلا استثناء. فيكون هذا دليلا لمن ذهب إلى صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات، إذا وقع صلاة الجنازة، إذا وقعت ركعة الطواف، إذا كانت سنة وضوء، إذا كانت تحية مسجد، إذا كان إلى آخره من هذه الصلوات التي قد تكون مسببة. ولهذا أسعد الحقيقة يعني أهل العلم بالصواب في هذه المسألة، هو أن النهي يعمل به إلا إذا كان من ذوات الأسباب، فإذا كانت ذوات أسباب فإن الصلاة جائزة، وبهذا تجتمع الأدلة، وهذا أولى من القول بالناس. فالذي قال لا صلاة بعد الصبح حتى، لا صلاة بعد العصر حتى، لا النهي عن الثلاث أوقات، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحد طاف بالبيت في أي ساعة أن يركع ركعتين، وهو الذي قال في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهو الذي قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. كل هذا لم يستثن النبي، ولهذا يقول شيخ الإسلام هذا عام محفوظ، إنما النهي هذا عام مخصوص، وعند التعارض نقدم النهي العام المحفوظ على العام المخصوص، على العام المخصوص. نعم، هنا عنده إشكالية بقى، يقول بقى المشكل مروي عن علي من قول تصلى العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، وحديث نعمان بن بشير في الوقت الذي كان يصلي في العشاء. طيب في وقت العشاء ده خلصت لنا المبحث دهوت عشان تكون مسألة عنده.
قال باب بيان مشكل ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. وساق بسنده رحمه الله تعالى قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن وهب بن الأجدح قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تصلي والشمس مرتفعة. قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة، وهي الحال التي تكون فيها بيضاء لم يدخلها صفرة، ونهيه عن الصلاة بعد العصر في غير تلك الحال وهي تدلي الشمس وهي تدلي الشمس للغروب، وهي الحال التي يكون معها فيها إصفرارها وتوردها. فقال قائل فقد رويتم عن عمر رضي الله عنه بما كان خاطب به علي رضي الله عنه، ما قد دل أن الأمر كان عند علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما رويتموه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في ذلك ما قد حدثنا وساق بسنده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة، فدعاها عمر رضي الله عنه فتغيظ عليه ثم قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها. وساق بسنده عن ربيعة بن دراج أن علي رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتغيظ وقال لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال أبو جعفر هكذا كان هذا الحديث فيما حدثنا ابن عزيز وأبو أمية جميعا بالإسندين اللذين في حديثيهما عن عقيل وصالح، وقد خالفهما في ذلك يزيد بن أبي حبيب فأدخل فيه بين ابن شهاب وبين ربيعة بن دراج ابن محيريس. وساق بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر فصلى العصر ركعتين بطريق مكة ثم التفت فرأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعدها فتغيظ عليه ثم قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها. وقد وافقهما فيما روى هذا الحديث عليه يونس بن يزيد وخالف يزيد ابن أبي حبيب. وساق بسنده قال حدثني وساق بسند عن ابن شهاب قال حدثني ابن دراج أن علي رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتغيظ عليه ثم قال أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها. قال ففي هذا الحديث ما قد خاطب به عمر رضي الله عنه عليا مما قد ذكر خطابه به فيه، ومما فيه أن علي رضي الله عنه قد كان علم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وعمر لم يقل له ذلك إلا وقد علم أنه قد علم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا سيما ولم ينكر عليه علي ما قاله له من ذلك، فهل في ذلك ما يخالف حديث وهب بن الأجدع عنه أم لا؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ليس في واحد من حديث وهب ومن حديث ابن دراج خلاف للآخر عندنا والله أعلم، إذ قد كان يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه صلى والشمس عنده مرتفعة الارتفاع الذي معه إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكان عند عمر رضي الله عنه على خلاف ذلك، فكان مختلفين في الارتفاع للشمس الذي يبيح الصلاة، ولم يكن ذلك بموجب اختلافهما فيما علمه علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، إذ الارتفاع قد يراد به معنى يقع في قلوب بعض السامعين من ذلك المعنى خلاف ما يقع في قلوب بعض السامعين إياه. وكان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وهب بن الأجدع فيه النهي عن الصلاة بعد تدلي الشمس لا فيما قبل ذلك بعد صلاة العصر، ثم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فدخل في ذلك ما في حديث وهب عن علي، وزاد على حديث وهب النهي عن الصلاة بعد العصر وإن كانت الشمس مرتفعة حين تغيب. فوقف على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصار إليه وحمل الناس عليه، ولم يقف عليه علي رضي الله عنه ولم يعلم، فكان على ما في حديث وهب الذي رواه عنه والحديث الذي روى عن عمر في ذلك، هو ما قد حدثنا عبد العزيز وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وكان عمر من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا أن عبد العزيز قال في حديثه شهد عندي رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. وما قد حدثنا أحمد بن شعيب وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني نفر أعجبهم إلي عمر، ثم ذكر مثله. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. وساق بسند عن عبد الله بن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهد عندي رجال مرضيون منهم عمر وكان أرضهم عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. فكان ما في هذا الحديث يوجب النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فحمل عمر رضي الله عنه الناس عليه ودخل فيه ما قد كان علي رضي الله عنه علمه من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان قد نهي عنه مما قد ذكرناه عنه في حديث وهب بن الأجدع، والله نسأله التوفيق.
نعم. هو يقدم ما ذهب إليه علي، ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه من النهي في ذلك، فتبين لنا أن ما ذكره الطحاوي هنا وما يزيد على ما ذكره أيضا ابن المنذر في الأوسط، المهم أن المسألة كلها تدور حول هذه الأمور، هناك من ينهى وهناك من يبيح لي الصلاة، لكن لهم ما ذكر هنا من مذهب من رأى ذوات الأسباب في هذا والاستثناءات، لأن الاستثناءات لا بد من القول بها، سواء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في حديث عقبة بن عامر ثلاثة وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي فينا ونقبر فينا موتانا، ومع ذلك ورد يوم الجمعة أن الصلاة تكون إلى أن يصعد الخطيب والمنبر، لهذا والأحاديث الأخرى في ركعتي الطواف وفي سنة الوضوء وتحية المسجد وكل هذه الأشياء، فلا بد أن يقال بالرخصة هنا، ولكن هل نقدم الأحاديث التي فيها الصلاة هذه مطلقا أو نقدم الأحاديث التي فيها النهي مطلقا، والجمع بينهما أن النهي يبقى على ما هو عليه إلا ما ورد الدليل به وهو
صلاة ذواتي السبب. وبهذا تجتمع الأدلة كلها في هذا الباب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فينهى عن التنفل المطلق أن توقع نفلا مطلقا في هذه الأوقات، أما إذا كان من ذوات الأسباب فلا حرج في ذلك. نعم خلاص، يعني هم يروا ذوات الأسباب. نعم هات ابن باز كده. نعم
الشمس، أما بعد العصر فلا حرج في صلاة الجنازة، وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لا حرج في ذلك. نعم.